بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في حلقة ماضية أردنا الشروع في تعريف الاستثناء المفرغ أو المراد به، ولكن أدركنا الوقت وأجلناه إلى حلقة أخرى، وها هو وقت بيانه. فالاستثناء المفرغ يا أيها الأحباب هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، فما حكمه؟ حكمه كأن إلا غير موجودة في الكلام، فتعرب ما بعدها بما يستحق ولو كانت إلا غير موجودة. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. تعرب ما نافية، محمد المبتدأ، رسول خبر، وإلا أداة استثناء ملغاة، إلا أداة استثناء ملغاة. هذا إذا كان الكلام مفرغا، إذا كان الكلام استثناء تاما منقطعا فقولا واحدا يجب نصب ما بعد الاستثناء. قام الطلاب إلا طالبة، قام الطلاب إلا طالبة، وحضر الرجال إلا امرأة. هذه لا يجوز فيها فيما بعد إلا غير النصب، لا يجوز فيما بعد إلا غير النصب. ونذهب الآن إلى بعض ما ذكره المصنف لنكمل شرح باب المستثنى إن شاء الله تعالى. قال المصنف: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. هذا الكلام الذي ذكرناه لكم قبل قليل، قلنا إذا كان الكلام تاما بأن ذكر فيه المستثنى منه موجبا، يعني لم يتقدم عليه نفي ولا شبه نفي، فإنه يجب نصب ما بعد إلا. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا، وهو قوله نحو: قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. الاستثناء هنا تام لأن المستثنى منه مذكور وهو قوله القوم، والاستثناء هنا موجب لأنه لم يسبقه لا نفي ولا شبه نفي، فحينئذ نعرب كلمة زيدا على أنها مستثنى منصوب، وهنا واجب النصب وليس فيه وجه آخر. قال المصنف: وإن كان الكلام منفيا يعني غير موجب، تاما يعني ذكر فيه المستثنى منه، جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. جاز في ماذا؟ في الاسم الواقع بعد إلا، يجوز فيه وجهان: الإتباع لما قبلها على أنه بدل أو عطف بيان. الإتباع لما قبل إلا يعني تعطيه الحركة التي ضبط بها المستثنى منه. ضبط بالضمة تعطيه نفس الحركة، ضبط بالفتحة تعطيه الحركة نفسها، ضبط بالكسرة تعطيه الحركة نفسها. هذا يجوز فيه وجهان: إما الإتباع على أنه بدل أو عطف بيان، وإما النصب على الاستثناء، وكل فصيح صحيح. وقد ذكرت لكم من أمثلته أو من شواهد قول الله عز وجل: ما فعلوه إلا قليل منهم. فيها قراءتان: قراءة قليل، وهذا الوجه الشائع والكثير، وهو أن تتبع ما بعد إلا لما قبلها في إعرابه، لأن الواو هنا محلها رفع فتقول قليل. ووردت فيها قراءة عربية صحيحة فصيحة، وهي: ما فعلوه إلا قليلا منهم، وحينئذ يكون منصوبا على الاستثناء، وهو وجه جائز ولكنه أقل من ذاك. مثاله كما ذكر المصنف هنا نحو: ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. قال المصنف: وإن كان الكلام ناقصا، وهو الاستثناء المفرغ كما ذكرت لكم قبل قليل، بعضهم يسميه الاستثناء الناقص وبعضهم يسميه الاستثناء المفرغ، والمراد به الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، لم يذكر فيه المستثنى منه. قال: كان على حسب العوامل، يعني أنك تعد أن إلا غير موجودة في الكلام، فإن كان الكلام الذي قبل إلا يحتاج إلى فاعل فارفع ما بعد إلا على أنه فاعل، يحتاج إلى خبر ارفعه على أنه خبر، يحتاج إلى مفعول ارفع انصبه على أنه مفعول به، وهكذا مهما احتاج إليه ما بعد إلا فافعله معه، يعني اعربه على حسب العوامل الموجودة عندك وكأن إلا غير موجودة في الكلام. مثاله قول المصنف هنا نحو ما قام إلا زيد، ما نافية، قام فعل ماض، إلا أداة استثناء ملغاة، زيد فاعل لقام. ومثله ما ضربت إلا زيدا كما ذكر المصنف هنا، ما نافية وضرب فعل ماضي والتاء فاعل وزيدا مفعول به وإلا أداة استثناء ملغاة. وما مررت إلا بزيد، ما نافية ومررت فعل وفاعل وإلا أداة استثناء ملغاة، وبزيد جار ومجرور متعلقان بقوله مررت، وهذا لا إشكال فيه والحمد لله. ثم قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، وهذا كلام صحيح، وهو الكلام الذي قلت لكم إن خلا وحاشا وعدا، بل خلا وعدا هذه باتفاق أنه يجوز نصب ما بعدها وجره، أما حاشا فعند غير سيبويه، سيبويه يرى أنها حرف، وغيره يرى أنها فعل، أنها فعل يعني يجوز أن تكون هكذا ويجوز أن تكون هكذا. والمصنف هنا قد اتبع الرأي القائل بأن حاشا يجوز في ما بعدها الوجهان، إما الجر وإما النصب. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، فإن نصبت فهو مستثنى، وإن جررت فالحرف، فكلمة خلا أو عدا أو حاشا حرف وهو مجرور بهذا الحرف. فتقول قام القوم خلا زيدا ويجوز خلا زيد، وعدا عمرا وعدا عمر، وحاشا بكرا وحاشا بكر، وهذه الأوجه جائزة وصحيحة فصيحة بإذن الله تعالى. هذه الأمور متعلقة بالاستثناء إذا كان تاما متصلا، وأما الاستثناء المنقطع فكما ذكرت لكم إنه يجب نصب ما بعد أداة الاستثناء في الاستثناء المنقطع، في الاستثناء المنقطع، وهو ما كان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، وسواء أكان الكلام موجبا أو غير موجب. وطبعا لا بد أن يكون تاما، لأنه لا يمكن أن يكون من جنسه أو من غير جنسه وهو غير موجود، فلا بد أن يكون الاستثناء تاما وهو ما ذكر فيه المستثنى منه. هذا هو الاستثناء المنقطع، وهذا هو آخر حديثنا في باب الاستثناء. ننتقل إلى قول المصنف في اسم لا النافية للجنس. قال باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. وأنا أقول لك اعلم أن لا ملحقة بإن، وأن لا حرف، فلماذا جعل لا مستقلة في باب وحدها ولم يجعلها مع أخوات إن، ما دام أنها تعمل نفس عمل إن وأخواتها؟ الجواب عن هذا أيها الأحباب أنه أن لا تعمل هذا العمل مطلقا، بل لا بد في إعمالها هذا العمل من شروط. هذا الوجه الأول في سبب جعلها في باب مستقل. الوجه الثاني أن اسم لا النافية للجنس أحيانا يكون مبنيا، أما إن وأخواتها فأسماءها معربة لا تكون مبنية، فمن أجل هذا وجب أن تكون لا النافية للجنس مستقلة بنفسها. وقد ذكروا شروطا لإعمالها، ذكر المصنف هنا أقوى هذه الشروط. أقوى الشروط أن يكون اسمها نكرة وأن يكون اسمها متصلا بها، وهذا الذي ذكره المصنف في قوله إذا أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. انتبه، تنصب النكرات بغير تنوين، متى؟ إذا باشرت النكرة، ومتى أيضا؟ إذا لم تتكرر لا، هذه أعظم شروط إعمال لا النافية للجنس عمل إن. وأذكر لكم الشروط الأخرى التي ذكرها النحويون، أذكر الشروط كلها مع بعض. الشرط الأول أن تكون لا نافية. طيب هل تكون لا غير نافية؟ نعم، تكون ناهية أحيانا وتكون زائدة أحيانا، فإذا لم تكن نافية فإنها لا تعمل هذا العمل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون نافية للجنس، أو أن يكون المنفي بها هو الجنس. طيب هل تكون لا نافية لغير الجنس؟ الجواب نعم، لا قد تكون نافية للوحدة، وذلك إذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان. أنت ما تقصد نفي جنس الرجال، بل تقصد أنه لا يوجد واحد فقط، بل يوجد أكثر من واحد. هذه ماذا تعمل لا النافية للوحدة؟ هذه تعمل عمل ليس، يعني ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون أن تكون نافية، الثاني أن يكون المنفي بها الجنس، الثالث أن يكون اسمها نكرة. هذا شرط لا بد منه، فإذا كان اسمها معرفة لم تعمل، لا تعمل عمل إن. وسأذكر لكم بعد قليل إن شاء الله ما الذي يصير. الشرط الرابع أن يكون اسمها متصلا بها، يعني ليس بينهما فاصل. الشرط الخامس أن يكون خبرها نكرة. الشرط السادس ألا يدخل عليها جار. طيب ما الذي يحصل إذا صار شيء من هذا الكلام؟ قال فإن لم تكن نافية لم تعمل، وإن كان المنفي بها هو الوحدة عملت عمل ليس، وإن كان اسمها معرفة أهملت ووجب تكرارها، فتقول لا زيد في الدار ولا عمر، لا زيد في الدار ولا عمر. وإن كان اسمها غير متصل بها وجب أيضا إهمالها ووجب تكرارها، ومنه قول الله عز وجل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، هنا فصل غول عن لا فلم تعمل لا شيئا، ووجب تكرارها فكررت. طيب أن يكون اسمها نكرة متصلا بها، وأن يكون خبرها نكرة كذلك. إذا كان اسمها نكرة فمن باب أولى أن يكون خبرها نكرة، من باب أولى أن يكون خبرها نكرة، لأنه لا يخبر عن النكرة بالمعرفة قولا واحدا. الأخير من الشروط ألا تسبق بحرف جر. طيب إذا سبقت بحرف جر؟ قال فإن حرف الجر يتعداها إلى ما بعدها فيجر ما بعدها، فتقول جئت بلا كتاب، ولا تقول بلا كتابة، تقول جئت بلا كتاب. وهذه معظم الشروط، بل هذه الشروط التي اشترطت لإعمال لا النافية للجنس عمل إن. قال المصنف فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو قولك لا في الدار رجل ولا امرأة. وهذا الكلام الذي قلناه ومثلنا له بالآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول لما فصل كررت وأهملت. قال المصنف فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. وهنا وقفة يا أيها الأحباب، اعلموا بارك الله فيكم أن لا إذا تكررت وهي مستوفية للشروط التي ذكرناها سابقا، بحيث يكون مدخولها نكرة، وبحيث يكون اسمها متصلا بها، وبحيث يكون خبرها نكرة، وبحيث تكون غير مسبوقة بجار، وبحيث تكون نافية، يعني كل شروط مستوفية. فإذا تكررت لا جاز لك في اللفظين 5 أوجه ويمثلون له بنحو قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه رحمك الله، يجوز لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فتبني الأول والثاني، يعني تعملها عمل إن. ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فتهملها في الاثنين. ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فتعملها في الأول وتهملها في الثاني. ويجوز أن تعكس فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ووجه خامس ضعيف، وهو أن تعملها في الأول وتنصب الثاني فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الأوجه جائزة وفصيحة ولها شواهد من العربية، وأولها من القرآن الكريم في نحو قول الله عز وجل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقد قرأت لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فدل ذلك على جواز الأمرين فيها. وهذا كله صحيح فصيح ولا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر ما يقال. بقي في لا شيء، وهو أن الكثير في خبرها أن يكون محذوف، وبعضهم أوجب حذف خبرها، بعضهم أوجب حذف خبرها، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يكون موجودا، وقد ورد في القرآن الكريم وفي غيره خبرها مذكورا، قد ورد خبرها مذكورا. ومما ورد فيه محذوفا قول الله عز وجل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، لا نافية للجنس وفوت اسمها وخبرها محذوف، وخبرها محذوف، والله أعلم بالصواب. ننتقل بعد هذا إلى باب المنادى. قال المصنف المنادى 5 أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. المنادى يا أيها الأحباب هو ما دخلت عليه أداة النداء، والأصل في النداء أن يكون في المنادى أن يكون منصوبا، الأصل فيه أن يكون منصوبا، ولكنه في بعض حالاته يكون مبنيا على الضم أو على ما كان يرفع به، على الضم أو على ما كان يرفع به. مثلا يكون مثنى يكون مبنيا على الألف، يكون جمع مذكر سالم يكون مبنيا على الواو، وهكذا. ها لكن الأصل فيه والكثير والغالب أن يكون المنادى مبنيا، أن يكون المنادى منصوبا. مما ورد فيه المنادى منصوبا قول الله عز وجل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فيا هنا حرف نداء، وأخت منادى منصوب وهو مضاف، وهارون مضاف إليه. قال الشاعر أيضا أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. أحيانا يكون حرف النداء ليس هو يا، مع أن يا هي أم الباب، لكن أحيانا يكون غيرها. من الأدوات الهمزة هذه أفاطم مهلا، ومنها أي، ومنها أيا، ومنها هيا، هذه بعض الأنواع، لكن أكثرها استعمالا هو يا، هو يا. طيب مما وردت فيه أيا للنداء قول الشاعر أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. وأما هيا فقد وردت في قول الشاعر وانصرفت وهي حصان مغضبة ورفعت من صوتها هيا أبا كل فتاة بأبيها معجبة. هيا أبا، هذا موضع الشاهد عندنا. بدأ المصنف في التفصيل في أنواع المنادى فقال والنكرة المقصودة. قوله المنادى 5 أنواع: أولها المفرد العلم، المفرد العلم، المفرد المقصود به ما لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا هو المفرد. أما العلم فقد سبق تعريفه. وأنت إذا ناديت كلمة محمد مثلا فإنك تبنيها على الضم، فتقول يا محمد ويا حسن ويا زيد ويا فهد ويا خالد ويا عثمان إلى آخره. نكمل بقية الأنواع بعد الفاصل إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع المنادى هو النكرة المقصودة، وحكم النكرة المقصودة كحكم العلم في كونها تبنى أيضا على الضم. والمقصود بالنكرة المقصودة أن يكون أمامك شخص مثلا لكنك تقصده بالنداء، تقصده بالنداء، فتقول يا رجل وأنت تقصد رجلا بعينه، أو يا طالب أو يا أستاذ أو يا معلم أو نحو ذلك، لكنك تقصد شخصا بعينه. هذه نكرة في حقيقتها ولكنها نكرة مقصودة، حقها أيضا أن تكون مبنية على الضم. أما النوع الثالث من أنواع المنادى فهو النكرة غير المقصودة، ولها حكم مخالف لحكم النكرة المقصودة، لأنها منصوبة، لأنها منصوبة. فما الفرق بين هذه وتلك؟ الفرق أن كليهما نكرة، لكن أنت تقصد هذا تقصد شخصا بعينه، أما النكرة المقصودة فلا تقصد شخصا بعينه. قول الأعمى مثلا يا رجلا خذ بيدي، ما يقصد رجلا بعينه وإنما يقصد أي رجل. قول الشاعر مثلا أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا، هو لا يقصد راكبا بعينه وإنما يقصد أي راكب حتى يؤدي تحيته لأهله. هذا إذا كان المنادى بهذه الصفة يعني نكرة غير مقصودة فإنه يكون منصوبا، يكون منصوبا وليس كالنكرة المقصودة يكون مبنيا على الظن. النوع الرابع من أنواع المنادى هو المضاف. وأما المضاف يا أيها الأحباب فمعروف معلوم عندكم، وهو أن يكون في نحو عبد الله أو عبد الرحمن أو زين العابدين أو ما شاكل ذلك، أو كلمة يا صاحب أمر، يا صاحب القلم، يا صاحب الكتاب وما أشبه ذلك. هذه حكم المنادى فيها أن يكون منصوبا، وذلك إذا كان مضافا، وذلك إذا كان مضافا، والأمثلة عليه لا تحصى ولا تعد. أما الشبيه بالمضاف فهو النوع الأخير من أنواع المنادى، والمقصود به يا أيها الأخوة يا أيها الأحباب ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه، كقولك مثلا يا طالعا جبلا ويا خيرا من زيد ويا محمودا فعله ويا ثلاثة وثلاثين مثلا. ما هذا الكلام؟ قال في كل واحدة من هذه الأمثلة التي ذكرتها يكون ما بعد المنادى له علاقة بالمنادى. فمثلا قولنا يا طالعا لم يكمل المعنى هنا، وإنما قصدنا طالع الجبل، قد يقصد طالع سلم مثلا أو طالع كذا أو طالع الوادي، طالع عن الوادي أو نحو ذلك. لا، نحن نقصد يا طالعا جبلا، فاتصل به شيء من تمام معناه، هذا هو الشبيه بالمضاف. ما حقه من الناحية الإعرابية؟ حقه أن يكون منصوبا، حقه أن يكون منصوبا. مثاله أيضا يا حسنا وجهه، وجهه هذا فاعل لحسن لأن صفة مشبهة ترفع الفاعل، هذا اتصل به شيء من تمام معناه. يا محمودا فعله كذلك، فعله نائب فاعل لمحمود. كذلك قولك يا خيرا من زيد، يا خيرا من زيد، هذا خيرا تعلق به الجار والمجرور المذكور بعده، فهذا من المنادى الشبيه بالمضاف. وقد ذكر المصنف ذلك فيما يستقبل من كلامه، فقال مثلا فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، وهذا الكلام الذي قلناه لكم قبل قليل، لكنه بقي أن أنه كان الأولى أن يقول فيبنى على ما كان يرفع به، لأنه ليس دائما يبنى على الضم. مثلا إذا ناديت اثنين فإنك تقول يا مسلمان، إذا ناديت ثلاثة تقول يا مسلمون، فتبنيه مرة على الألف وتبنيه مرة على الواو، والأصل لو ناديت يا مسلم تقول يا مسلم، يا مسلم فتبنيه على الضم. إذن هو يبنى على ما كان يرفع به، كان يرفع بالضمة بني على الضم، إن كان يرفع بالألف بني على الألف، إن كان يرفع بالواو بني على الواو. هذا إذا كان المنادى علما أو كان نكرة مقصودة، فإنه يبنى على الضم من غير تنوين. ثم قال المصنف رحمنا الله وإياه والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ما الثلاثة الباقية؟ هي المنادى المضاف مثل يا عبد الله، والمنادى الشبيه بالمضاف نحو يا طالعا جبلا، والمنادى إذا كان نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، هذه كلها حقها أن تكون منصوبة، حقها أن تكون منصوبة. وقد ذكرنا لكم بعض الشواهد، ومن ذلك مثلا قول الشاعر، بل قبله قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الشاهد عندنا في قوله يا معشر الجن، فإن يا حرف النداء ومعشر منادى منصوب لكونه مضافا إلى كلمة الجن يا معشر الجن. من المنادى الشبيه بالمضاف قول الشاعر أدارا بحزوى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق. ومنه أيضا من النكرة غير المقصودة البيت الذي سبق أن ذكرته لكم، وهو قول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. انتهينا من الحديث في باب المنادى، وننتقل بعده إلى الحديث في باب المفعول من أجله. باب المفعول من أجله، ويسميه بعضهم باب المفعول له، ويسميه آخرون باب المفعول لأجله، وأكثر التسميات أن يقال المفعول لأجله، المفعول لأجله. قال المصنف رحمنا الله وإياه باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. هذا هو المفعول لأجله أو المفعول له أو المفعول من أجله، وهو اسم فضلة منصوب، اسم فلا يكون غير اسم، وفضلة لأنه يمكن الاستغناء عنه، لأنه يمكن الاستغناء عنه، ومنصوب هذا حكمه أنه منصوب المفعول لأجله. وطبعا هذا هو الغالب، وفي بعض الأحيان يكون المفعول لأجله مجرورا بحرف التعليل، مجرور بحرف التعليل، وسنذكر بيانه إن شاء الله في حينه. مما ورد فيه المفعول لأجله منصوبا قول الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فقوله عز وجل حذر الموت هذا منصوب لأنه مفعول لأجله، لأنه مفعول لأجله. والكثير الغالب في المفعول لأجله أن يكون مصدرا، الكثير الغالب في المفعول لأجله أن يكون مصدرا، وقد يكون غير مصدر، وإذا كان غير مصدر فلا بد أن يجر باللام كما سيأتي، أو يجر بحرف التعليل، أو يجر بحرف التعليل. ومن ذلك مما ورد فيه المفعول لأجله غير مصدر قول الشاعر ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. الشاهد عندنا في قوله لأدنى، فإنه هنا أدنى أفعل تفضيل وقد جاء مفعولا لأجله، ولكنه مع ذلك جر باللام. وأيضا يقولون إذا لا بد يشترطون لنصب المفعول لأجله عدة شروط، من ضمنها أن يكون مصدرا، فإذا كان غير مصدر جر بحرف التعليل، ومن ذلك قول الله عز وجل والأرض خلقها للأنام، للأنام، فالأنام هنا جر بحرف التعليل لأنه ليس مصدرا، لأنه ليس مصدرا. ويشترطون أيضا أن يتفق المصدر مع عامله في الوقت وفي الفاعل، يشترطون أن يتفق المصدر مع عامله في الوقت والفاعل، وإلا فلا ينصب وإنما يجر بحرف التعليل. يقولون مما ورد فيه المصدر مخالفا لعامله في الوقت قول الشاعر فجئت وقد نجت وقد نضت لنوم ثيابها. الشاهد في قوله لنوم، نوم هنا مصدر، لكن النوم ليس موافقا للمجيء في يعني في الوقت، وإنما هو مختلف. وقد نضت لنوم، نضت بمعنى أزالت، لنوم معروف النوم يتأخر عن إزالة الثياب، عن إزالة الثياب، وهذا معنى قوله نضت. أما الشاهد على اختلافهما في الفاعل فكقول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة أو هزة، لتعروني لذكراك، ذكر هذا مصدر، من الذي يعروه؟ تعروه الهزة، ومن الذي يتذكر؟ هو المتذكر، إذا تذكرها عرته الهزة، فاختلف الفاعل فيهما فوجب أن يجر بحرف التعليل، أن يجر بحرف التعليل. وهذا كل ما يقال في باب المفعول لأجله، في باب المفعول لأجله. ننتقل بعد هذا إلى باب المفعول معه، إلى باب المفعول معه. قال المصنف رحمنا الله وإياه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. انتبه يا شيخ، ضبط الجيش والخشبة هذا ضبطه بالفتحة، وإلا كان معطوفا على ما قبله، وإلا يكون معطوفا على ما قبله. فهو هنا مفعول لأجله، ويشترطون في وهنا مفعول معه، مفعول معه، فتقول جاء فعل ماض، الأمير فاعل، الواو للمعية، الواو للمعية، الجيش مفعول معه منصوب، ما الذي عمل فيه؟ هو جاء بمصاحبة الواو، بمصاحبة الواو. وكقوله أيضا استوى الماء والخشبة، استوى هذا فعل ماض، الماء هذا فاعل، الخشبة هذا مفعول به، هذا مفعول به، وعفو مفعول معه يا شيخ بارك الله فيه. هذا باب في باب المفعول معه، وله أمثلة وشواهد، بعضها يلزم أن يكون منصوبا على أنه مفعول معه، وبعضها لا يصح إلا أن يكون معطوفا على ما قبله، وبعضها يترجح هذا وبعضها يترجح هذا، ولكن التطويل فيها لا أرى له داعيا، لأن هذا استعماله أصلا ليس بكثير، استعمال باب المفعول معه ليس بكثير في كلام العرب، ولكن مما ورد فيه كلام أو مما ورد فيه المفعول معه من الشواهد قول الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال، فكونوا أنتم وبني أبيكم، بني هذا منصوب على أنه مفعول معه، على أنه مفعول معه، والأمثلة على هذا كثيرة، ومن أظهرها أن يكون الفاعل ضميرا ثم تأتي بعده بالواو وتأتي بالمنصوب على أنه مفعول معه بعدها مباشرة، وذلك نحو قولك قمت وزيدا. هذه يجب أن تنصب ما بعد الواو، ولا يجوز أن تقول قمت وزيد على أنه معطوف. لماذا؟ قال لأن التاء هنا، لأن الفاعل هنا ضمير متصل، والأصل ألا يرفع ألا يعطف على الضمير المتصل إلا بعد الفصل بين الفاعل والمعطوف، وهنا لم يفصل، فهنا يجب أن تقول قمت وزيدا بنصب كلمة زيدا، لأن هذا مما يمنعه معظم النحويين، يمنعون العطف على الضمير المتصل دون فاصل بينهما. بقي من المنصوبات خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وهذه في الحقيقة سبق أن ذكرها في أبواب الرفع فلم يعدها هنا المصنف، ولذلك قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها وهما منصوبان طبعا فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع يعني التي تتبع بالنصب قد تقدم ذكرها في باب التوابع، باب النعت والبدل والتوكيد وما شاكل ذلك، فلذلك لم يعد المصنف ذكرها ولا الحديث عنها، وإنما انتقل بعد هذا إلى باب المخفوضات وهي وصل إلى باب المجرورات أو المخفوضات، والمخفوضات خاصة بالأسماء ولا يأتي فيها أفعال، لأن الأفعال كلها لا يأتي فيها خفض كما هو معلوم. فقال المصنف هنا باب المخفوضات من الأسماء، ثم قال المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. وهذه قد اجتمعت في البسملة كما ذكرت لكم قبل الآن، فقولك بسم الله الرحمن الرحيم كلمة اسم مجرورة بالباء، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن مجرور بالتبعية، والرحيم أيضا تابع، فكلها هذه مجرورات، وقد تبين يعني اجتماع علامات الجر أو أسباب الجر في البسملة، وقد بينت لكم ما فيها التفصيلات في المخفوضات، سنتركها إن شاء الله إلى حلقة أخرى، ونترك الآن المجال لتوجيه الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة. تفضل.
نعم، بارك الله فيكم. ما نوع الاستثناء في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟
هذا لعله يا أخي استثناء متصل، وهو على كل حال غير موجب، لأنه مبدوء بالنهي لا تأكلوا أموالكم، ولعله من الاستثناء المتصل لأن ما بعد إلا من جنس الذي قبلها، إلا أن تكون تجارة، فالتجارة هذه إلا أن يكون يعني متعلق قوله بالباطل، فالتجارة ليست من الباطل فيكون استثناء منقطعا. هذا إذا حسبنا الجملة السابقة كلها مع بعضها فيكون من الاستثناء المنقطع، لأن التجارة هذه مسموح بها وليست من أكل الأموال بالباطل، وعلى هذا يكون الأرجح فيه والله أعلم أنه من الاستثناء المنقطع، لأننا سنحسب كل ما قبل إلا على أنه جملة واحدة متصل بعضها ببعض. بارك الله فيكم. نعم تفضل.
ذكرتم الاستثناء المفرغ. نعم. فكيف نعرف الاستثناء المفرغ؟
الاستثناء المفرغ عرفناه بأنه الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، وهو يسميه بعضهم بالاستثناء الناقص، لأنه نقص جزءا من أركان الجملة التي فيها الاستثناء، ذلك أن المستثنى منه غير موجود في الكلام، وذلك كقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول، فإنه لم يذكر فيها المستثنى منه، فأعرب كلمة محمد أعربت مبتدعا ورسول أعربت خبرا. وفي الاستثناء المفرغ لا يعني لا يعني تعد إلا كأنها غير موجودة في الكلام، فيعرب الكلام بما يستحقه وبحسب العوامل الموجودة. نعم تفضل.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. ذكر المؤلف في حكم المنادى قال فأما المفرد العالم والنكر المقصود فيبنيان على الضم من غير تنوين، فلماذا ذكر التنوين والمعروف أن المبني لا ينوين؟
لعلك بارك الله فيك في بداية الحلقة القادمة نستمع منك هذا السؤال، لأن الوقت انتهى الآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.